بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: أقسام الدور وأقسام أهلها. الأقسام جمع قسم، وهو بمعنى النوع والصنف، والدور جمع دار، سميت بذلك لدورانها بحوائطها، وجمعه ديار ودور، وهي المنزل. وأقسام أهلها، أقسام أهل هذه الدور التي بيّنها الله جل وعلا في كتابه وبيّنها رسوله عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله تعالى: الدور ثلاث، أخذ ذلك من التتبع والاستقراء لنصوص الكتاب والسنة. قال ابن القيم عليه رحمة الله: ولما كان الناس على ثلاث طبقات، طيب لا يشينه خبث وخبث لا طيب فيه، وآخرون فيهم خبث وطيب، كانت دورهم ثلاثة: دار الطيب المحض ودار الخبيث المحض. قال: وهاتان الداران لا تفنيان، ودار لمن معه خبيث وطيب، وهي الدار التي تفنى، وهذا على القول بفناء نار الموحدين، ولا دليل على ذلك من كتاب أو سنة، وهي دار العصاة، فإنه لا يبقى في جهنم من عصاة الموحدين أحد، فإنهم إذا عذبوا بقدر أعمالهم أخرجوا من النار فأدخلوا الجنة، ولا يبقى إلا دار الطيب المحض ودار الخبيث المحض. إذن الدور ثلاثة، وكلام ابن القيم رحمه الله الآن في الذكر إنما هو في الآخرة: الجنة، وهي دار الطيب المؤمن الموحد، وأهلها قسمان: من يدخلها دخولا أوليا وهم السابقون والمقتصدون، ومن يدخلها بعد عذاب وهم من كانوا على توحيد وإيمان وشاء الله عز وجل ألا يغفر لهم فطهروا من ذنوبهم في النار ولا يخلدون فيها، ثم مآلهم الجنة. والدار الثانية هي للخبيث المحض، التي هي النار للكفار والمشركين والمنافقين. قال: الدور ثلاث: دار الدنيا، فالدنيا دار جعلها الله سبحانه وتعالى لأن يجد ويجتهد المسلم في طاعة الله، فالدنيا دار عمل، دار مسابقة ومنافسة في فعل الخيرات، ودار البرزخ كما بيّن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن المؤمن في قبره في داره: سلام عليكم دار قوم مؤمنين، فهي بيوتهم ودورهم، لا يجوز أن يعتدى عليهم في بيوتهم. وسيأتي أن بيّن الشيخ رحمه الله تعالى ذلك بيانا طيبا. ودار الآخرة، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. الدور ثلاثة. قال ابن القيم وابن أبي العز: فالحاصل أن الدور ثلاث: دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار. وقد جعل الله لكل دار أحكاما تخصها، وركب هذا الإنسان من بدن ونفس، وجعل أحكام الدنيا على الأبدان والأرواح تبعا لها، وجعل أحكام البرزخ على الأرواح والأبدان تبعا لها، فإذا جاء يوم حشر الأجساد وقيام الناس من قبورهم صار الحكم والنعيم والعذاب على الأرواح والأجساد جميعا. إذن الدور ثلاثة. قال: والناس ينقسمون في هذه الدور الثلاث إلى ثلاثة أقسام، وكل قسم ينقسم إلى أقسام، وهم مؤمنون وهم قسمان، منافقون وهم قسمان، كافرون وهم قسمان، فالمؤمنون وهم قسمان كما بين شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن أولياء الله نوعان: المقربون السابقون، والأبرار أصحاب اليمين. وهكذا من كان مؤمنا بإيمانه فاسقا بكبيرته وهو الظالم لنفسه. والمنافقون قسمان: منافق خالص، ومنافق فيه شعبة من شعب النفاق. والكافرون قسمان: كافر أصلي وكافر مرتد. قال: المؤمنون قسمان سابقون وهم المقربون، وهؤلاء الذين سابقوا في فعل الخيرات وعمروا دار الدنيا بالجد والاجتهاد في القربات، ففعلوا الواجبات وتركوا المحرمات، جدوا واجتهدوا في فعل المستحبات وتركوا المكروهات، فهؤلاء هم السابقون المقربون. وأصحاب اليمين هم الذين فعلوا الواجبات وتركوا المحرمات. والقسم الثالث وهو مؤمن بإيمانه فاسقا بكبيرته الظالم لنفسه، كما قال الله جل وعلا: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. وبين الله جل وعلا أن هؤلاء لهم دار القرار، يدخلون الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. فكن عبد الله من السابقين المقربين، ولا تغفل ولا تشغلك الدنيا عن طاعة الله، فهذه الأوقات متى ما عمرت بطاعة الله عاش المؤمن في الدنيا في نعيم، وفي قبره في نعيم، وفي الآخرة في نعيم، كما قال الله جل وعلا: إن الأبرار لفي نعيم. في الدنيا وعند خروج أرواحهم وبقائهم في قبورهم ما شاء الله أن يبقوا، وفي الآخرة. قال: انظر تفسير ابن كثير. قال شيخ الإسلام: فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن أولياء الله نوعان: المقربون السابقون، والأبرار أصحاب اليمين، هم الذين تقربوا إليه بالنوافل بعد الفرائض، والآخرون هم المؤدون للفرائض المجتنبون للمحارم، كما قال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. تنبيه: إذن الدور ثلاث: الدنيا دار عمل، والآخرة دار الجزاء، ومن مات فقد قامت قيامته، لأن الإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بكل ما بعد الموت. قال الله: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. فما دمت في دار العمل فأحسن العمل، وجد واجتهد في طاعة الله، فإذا خرجت هذه الروح فتنتقل إلى دار الجزاء. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إياك أن تفرط في ثانية من عمر ما بين علم وتعليم، وطلب للعلم وتحصيله، وقراءة للقرآن، وتسبيح وتهليل، وصلاة وصيام، وغير ذلك، ما استطعت إلى ذلك سبيلا. والمغبون من ضاع عمره فيما لا فائدة فيه، فكيف إذا ضاع بما يعود عليه بالضرر؟ تنبيه: الأدلة على ما ذكرته في أقسام الدور وأقسام أهلها كثيرة معلومة. تنبيه آخر: سيأتي الكلام على أقسام المنافقين والكافرين. إذن الشيخ هنا ذكر وبين أقسام المؤمنين. قال رحمه الله تعالى: خطر الشرك. والخطر هو الإشراف على هلكة، والشرك في لغة العرب هذه المادة تدل على مشاركة، مشاركة اثنين فأكثر في أمر ما. والشرك قال بالله، الشرك هو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، تسوية غير الله، وغير الله كل من سوى الله. وهذه التسوية على قسمين، وهو التنديد، وهو كذلك ينقسم إلى قسمين: تسوية مخرجة من الملة، وتسوية غير مخرجة من الملة. فالأول الشرك الأكبر، والثاني الشرك الأصغر. فالله جل وعلا لما أمر عباده بعبادته وحده فقال سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فهذا التنديد الأكبر الذي هو الشرك الأكبر. وذلكم القائل لما قال: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا، وهو شرك أصغر في أصله وقد يكون أكبر. ولما سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فتسوية غير الله، وغير الله كل من سوى الله. فمن سوى الملائكة بالله رب العالمين فقد أشرك، ومن سوى المرسلين بالله رب العالمين فقد أشرك. تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فيما هو من خصائص الله جل في علاه أن تصرف العبادة لغير الله، والعبادة حق لله. وينقسم الشرك إلى قسمين اثنين: أكبر وأصغر، وسيأتي إن شاء الله معنا ذلك مفصلا. فالأكبر كل قول أو عمل أو اعتقاد أطلق عليه الشارع لفظ الشرك وكان متضمنا لخروج الإنسان عن دينه. والأصغر كل قول أو عمل أو اعتقاد أطلق عليه الشارع لفظ الشرك ولم يكن متضمنا لخروج الإنسان عن دينه، فالحكم على القول أو الفعل أو الاعتقاد بأنه شرك تنصيصي محض، بمعنى أنه لا بد من دليل من كتاب أو سنة على أن ذلك القول أو الفعل أو الاعتقاد شرك. فإن كان يتضمن خروج الإنسان عن دينه فالأكبر، وإن كان لا يتضمن خروج الإنسان عن دينه فالأصغر. وخالف في هذا التقسيم الخوارج، فالخوارج عندهم الشرك واحد وهو الأكبر، لذا ضلوا ضلالا بعيدا مبينا، فكفروا المسلمين بما لا يكون مكفرا لهم، كفروا بالكبائر كبائر الذنوب. وقابلت الخوارج المرجئة فقالوا: لا كفر إلا بالجحود والاستحلال، ولا يرون التقسيم سواء كان في الشرك أو الكفر. وهدى الله عز وجل أهل الحق لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. فأدلة الشرك الأكبر كثيرة: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، هذا في الأكبر. وأدلة الأصغر كثيرة، ومنها قول نبينا عليه الصلاة والسلام كما في حديث محمود بن لبيد عند الإمام أحمد في المسند: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. فتسمية الأكبر بالأكبر لأنه أكبر الذنوب وأعظمها، ويقتضي خروج الإنسان عن دينه، وتسمية الأصغر بالأصغر ليس المعنى أن هذا الذنب صغير، بل هو في جنسه أعظم الكبائر وأكبرها، وإنما المراد أنه دون الأكبر، بمعنى أن من وقع في الشرك الأصغر هو مسلم ليس بمشرك كافر كالأول، إلا أنه فاسق مرتكب لأكبر كبيرة، أي دون الشرك الأكبر. فالله جل وعلا قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال شيخ الإسلام: وأيضا ففي القرآن في مواضع كثيرة يبين لهم قبح ما هم عليه من الشرك وغيره بالأدلة العقلية، ويضرب لهم الأمثال كقوله تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون، وقوله أفلا تتقون، وقوله فأنى تسحرون. فهذا يقتضي أن اعترافهم بأن الله هو الخالق يوجب انتهاءهم عن عبادتها، وأن عبادتها من القبائح المذمومة. إذن يجب على كل مسلم ومسلمة أن يعرف الشرك كبيره وصغيره ليحذره ويحذر الناس منه. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه، وهذا غالبا أنه ما يكون من أهل هذا الشر عياذا بالله إذا ورد عليه وهو على جهل به. والشرك أعظم ذنب عصي الله عز وجل به. قال الشيخ سليمان في التيسير: لما كان الشرك أعظم ذنب عصي الله به، ولهذا رتب عليه من عقوبات الدنيا والآخرة ما لم يرتبه على ذنب سواه. ثم ساق الشيخ رحمه الله تعالى آيات في التخويف من الشرك وبيان خطره، وذكر أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما أحسن ما قاله الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ، بعد أن ذكر جملة من الآيات في التحذير من الشرك قال: ومن لم تخوفه هذه الآيات وتزجره عن الشرك في العبادة إذا تدبرها فلا حيلة فيه. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله سبحانه ذو الألوهية والربوبية على خلقه أجمعين لا يغفر، والمغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه. إن الله لا يمحو ذلك الذنب الذي هو الشرك أن يشرك به، سواء كان في الربوبية أو الإلهية أو الأسماء والصفات، سواء أكان الأكبر وهو بالإجماع أو الأصغر وهو على الصحيح. فالآية عامة. ويغفر ما دون ذلك، ما دون الشرك من الذنوب من الكبائر، لمن يشاء سبحانه من عباده. ولهذا فمعتقد أهل الحق الفرقة الناجية والطائفة المنصورة أن من مات من المسلمين على إيمان وتوحيد ومات على كبائر كسرقة وزنا وعقوق والدين وغير ذلك أن أمره إلى الله، بمعنى أنه تحت المشيئة، فهو إن دخل النار لا يخلد فيها بإجماع أهل الحق. ولهذا قال الله: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وخالف في ذلك الخوارج، ومن الخوارج الإباضية، فقالوا بتخليد صاحب الكبيرة في النار. قالوا: من مات وهو يغش وإن كان يصلي ويصوم ويفعل الأفعال الطيبة، إلا أنه مات على هذه الكبيرة فهو خالد مخلد في النار، وهذا ضلال مبين. وفي الطرف المقابل المرجئة، فقالوا: هؤلاء هم مؤمنون كامل الإيمان ويدخلون الجنة دون عذاب ولا عقاب. وكلا الطرفين ضل عن الحق والاهتداء إليه، ووفق الله عز وجل وهدى أهل الحق لما اختلف فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قال الله: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله. من يصرف العبادة لغير الله، من يعتقد في الأموات جلب النفع ودفع الضر، من يذهب إلى السحرة فيذبح للجان، فقد افترى إثما عظيما. فأعظم إثم وأعظم ذنب عصي الله عز وجل به هو الشرك، ولهذا لا يغفره الله لمن مات عليه. أما من تاب في الدنيا فمن تاب تاب الله عليه. فبين الله جل وعلا في هذه الآية خطر الشرك، ذلك يوجب الخوف منه، وكل مؤمن يرجو لقاء الله وما عند الله سبحانه، يرجو ثواب الله، يحذر من الشرك. خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، من كسر الأصنام ودعا إلى توحيد الله المنان، يدعو ربه بقوله كما أخبر الله عنه: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. والإنسان يحذر غاية الحذر. وقال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. قال السعدي: لتضمنه القدح في رب العالمين وفي وحدانيته وتسوية المخلوق، أي له. وهذه الآية كسابقتها. وقال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. فالله جل وعلا يخبر عن كفر النصارى الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وقال المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم. فهو عبد لله سبحانه. إنه من يشرك بالله، من يشرك شركا أكبر بالله، يشرك أحدا من المخلوقين مع الله، فقد حرم الله عليه الجنة، لا يدخل الجنة، ومأواه النار، مستقره ومكانه النار خالدا مخلدا فيها، لأنه سوى المخلوق بالخالق. وما للظالمين، أي للكافرين المشركين، من أنصار ينصرونهم من عذاب الله. فبين الله جل وعلا خطورة الشرك، وأن من مات على الشرك الأكبر فهو خالد مخلد في النار عياذا بالله رب العالمين. وقال تعالى: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، حنفاء لله غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء. هذا موطن الشاهد من الآية، بيان خطورة الشرك. من يشرك بالله سبحانه الشرك الأكبر، فحاله كحال من سقط من العلو فتخطفه الطير، تقطعه هذه الطيور في الهواء أو تهوي به الريح، يسقط في مكان بعيد مهلك. وهذا فيه خطورة الشرك. وقال تعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فبين الله جل وعلا أن الشرك ظلم عظيم، فعلى المسلم أن يحذر أن لا يظلم نفسه فيعبد غير خالقه، أن لا يقع في الظلم الأكبر فيكون من أهل النار وبئس القرار عياذا بالله رب العالمين. وقال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. عند أن ذكر الله سبحانه وتعالى جملة من الأنبياء، بيّن أنهم لو أشركوا مع الله غيره في إلهيته أو ربوبيته أو أسمائه وصفاته وهم المعصومون من ذلك، لحبط عنهم، لبطل عنهم ما كانوا يعملونه من الأعمال. وهذا تشديد لأمر الشرك وتغليظ لشأنه وتعظيم لملابسته، كما قاله ابن كثير رحمه الله. وقال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك. لقد أوحى الله إليك أيها الرسول الكريم وإلى الذين من قبلك من الأنبياء والمرسلين لئن أشركت ليحبطن عملك، أي جميع عملك. فهو مفرد مضاف يفيد العموم، والنبي صلى الله عليه وسلم هو المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. وهذا فيه الرد على الخوارج في مسألة الموالاة القسم الثاني التي لا تخرج صاحبها عن الدين في قصة حاطب، حيث قالوا إن هذا خصوصية لحاطب، فأي خصوصية في كفر؟ والله جل وعلا قال لنبيه وهو سيد ولد آدم لئن أشركت لأحبطن عمل. وهذا إن دل على شيء دل على جهلهم بهذا الدين. لأحبطن عملك، ليبطلن جميع عملك، ولتكونن من الخاسرين في دنياك وأخراك. فالشرك يحبط الأعمال ويستحق صاحبه العقاب والنكال. بل الله فاعبد وحده وكن من الشاكرين لنعمائه. قال السعدي: ففي نبوة جميع الأنبياء أن الشرك محبط لجميع الأعمال. وقال تعالى: ولا تكونن من المشركين، لا ناهية، وأكد النهي كما ترى تكونن من المشركين، لا في اعتقادهم واعتقاداتهم ولا في مجالستهم ولا في الاجتماع بهم. فالبعد غاية البعد عن أهل الإشراك، هذا نهي من الله جل وعلا ذاك يقتضي التحريم. وقال تعالى: منيبين إليه واتقوه، راجعين إلى الله سبحانه، خائفين، وأقيموا الصلاة، هذه الطاعة العظيمة، ولا تكونوا من المشركين، بل كونوا من الموحدين المخلصين لله رب العالمين. فهذه الآيات بيّن الله فيها خطر الشرك وخطورته، فعلى المسلم أن يتفقه في دينه. ومن جهلة المسلمين اليوم من يقول: نحن مسلمون فلماذا تقرؤون علينا الآيات التي في الشرك والتحذير منه؟ وهذا منشأ هذا الضلال ما أسسه الصوفية وغيرهم، من أن هذه الآيات إنما نزلت في قوم مضوا وخلوا، وهذا جهل عياذا بالله رب العالمين. فإذا كان أفضل زمن مع أفضل رسول وأفضل أنصار له وقع الشرك والنفاق، فولا وقوعه في غيره من الأزمان من باب أولى. فالإنسان يحذر، غاية الحذر من الشرك كبيره وصغيره، ولا يتأتى له ذلك إلا بالعلم، أن يعرف التوحيد بحده وضده، بتعريفه وأفراده وأنواعه، وضده وهو الشرك كبيره وصغيره، كي يحذر غاية الحذر، سيما شرك الإرادات والقصد عياذا بالله رب العالمين، ما يكون في القلب، ما يكون في الخفاء، مما لا يطلع عليه إلا الله جل وعلا. فهذه أدواء مهلكة على من أراد النجاة لنفسه، أن يتفقها في دين ربه وأن يحذرها غاية الحذر. قال: والآيات في هذا الباب كثيرة، وأما الأحاديث فمنها، أي أنها أحاديث كثيرة جدا، ذكر الشيخ رحمه الله تعالى بعضا منها. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال، في هذا الذهاب والإتيان لأهل العلم لسؤالهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يا رسول الله ما الموجبتان، ما هي الخصلة الموجبة للجنة والخصلة الموجبة للنار؟ وهذا سؤال عظيم، سأله هذا الصحابي الجليل: يا رسول الله ما الموجبتان؟ وانظر كيف أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يسألون عن الخير ليعملوا به، ويسألون عن الشر ليحذروه. فقال: من مات لا يشرك بالله شيئا في من عموم من مات على التوحيد، والموت هو مفارقة الروح للجسد، لا يشرك لا شركا في الربوبية ولا في الإلهية ولا في الأسماء والصفات شيئا، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل فضلا عن غيرهما دخل الجنة. وتقدم معنا أن دخول الجنة على قسمين، دخول أولي ودخول بعد أمد. ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار، من مات يشرك بالله شركا أكبر في العبادة أو الربوبية أو الأسماء والصفات دخل النار عياذا بالله رب العالمين، خالدا مخلدا فيها. وهذا فيه التحذير من الشرك وبيان خطره. قال عنه أيضا، أي عن جابر بن عبد الله، ويفعل أهل العلم هذا للاختصار، ولو أنه أتى بواو العطف لكان أنسب، وعنه أيضا والأمر سهل. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به دخل النار. أخرجه مسلم. من لقي الله أو ما يبعثه الله سبحانه وتعالى لا يشرك به شيئا، لا ملكا مقرب ولا نبيا مرسل، لا يشرك به شركا في الربوبية ولا في الإلهية ولا في الأسماء والصفات، فهو موحد، وجزاء الموحدين جنات النعيم، دخل الجنة. الجنة هي تلكم الدار التي أعدها الله لعباده المتقين الأبرار، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ومن لقيه يشرك به شركا أكبر دخل النار خالدا مخلدا فيها. وهذا فيه خطر الشرك. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشرك بالله شيئا وإن قطعت وحرقت. رواه البخاري في الأدب المفرد وابن ماجه، وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع، وحسنه في صحيح الأدب المفرد، وصححه في الإرواء بشواهده. والصواب أنه حسن من أجل شهر بن حوشب فإنه مختلف فيه، والصواب تحسين حديثه، بل الصواب خلافه، وهو كما قال أنه حسن بشواهده. لا تشرك بالله، لا تشرك بالله شركا أكبر وإن قطعت وحرقت. فتمسك بالتوحيد واعمل به تنجو بإذن الله جل وعلا. قال عن أبي بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم، ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله. وهذا فيه أن الشرك أكبر الكبائر على الإطلاق. وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. رواه البخاري ومسلم. موطن الشاهد الإشراك بالله. فابتدأ بادئ ذي بدء في ذكر أكبر الكبائر بالشرك، فهو أكبر الكبائر على الإطلاق. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات، ابتعدوا عنها واحذروها، هذه السبع الموبقات المهلكات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ هذا فيه حرص الصحابة رضوان الله تعالى عليهم على الخير والعمل به، ومعرفتهم للشر للحذر منه. قال الشرك بالله والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. رواه البخاري ومسلم. الشاهد الشرك بالله، ومن الشرك بالله السحر، وإنما أفرد السحر لعظيم شر السحر والسحرة. فبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أول ما بين هذه الموبقات المهلكات الشرك بالله، وهو أعظمها، وهو أعظمها. ف فهذه الأدلة من الكتاب والسنة فيها بيان خطر الشرك، فعلى المسلم أن يحذره غاية الحذر، وأن يتفقه في دين الله سبحانه وتعالى، وأن يلجأ إلى الله أن يعصمه من الشرك كبيره وصغيره. نسأل الله السلامة والعافية. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.